قالت: أما هذا فسأخبرك به، أخبرك أنه لم يصبني وجع قط نزل بي كائنا ما كان، وما نزل ضر بي من حاجة وجوع كائنا ما كان إلا صبرت عليه، ولم أسأل الله كشفه عني حتى يحوله الله عني إلى العافية والسعة، ولم أطلب بها بدلا، وشكرت الله عليها وحمدته. فقال داود عليه السلام: فبهذا بلغت ما بلغت. ثم قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين.
مستمعين الأكارم، وقريب من هذه القضية روتها المصادر المعتبرة فيما يرتبط بمولانا الإمام الصادق عليه السلام، ففي حديث مسند عن إمامنا أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكر أن سعيدة مولاة الإمام الصادق عليه السلام كانت من أهل الفضل، تسمع كلمات الإمام الصادق عليه السلام بأذن واعية. كان عندها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الإمام الصادق عليه السلام قال لها: أسأل الله الذي عرفنيك في الدنيا أن يزوجنيك في الجنة. وإنها كانت في قرب داره عليه السلام، ولم تكن ترى في المسجد إلا مسلمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخارجة إلى مكة أو قادمة من مكة. وذكر أنه كان آخر قولها: قد رضينا الثواب وآمنا العقاب.
أيها الإخوة، ومن الصحابيات الجليلات التي فزن بمقام الشهادة وذكرها علماء الرجال في كتبهم السيدة الجليلة ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عمير بن نوفل الأنصارية، ويقال لها بنت نوفل، فنسبت إلى جدها الأعلى، وهي التي استأذنت النبي صلى الله عليه وآله في الخروج إلى بدر، وقالت: لعل الله يرزقني الشهادة. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: اقعدي في بيتك، فإن الله سيهدي إليك الشهادة في بيتك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزورها ويسميها الشهيدة، وقد أمرها أن تأم أهل دارها وأن تتخذ في دارها مؤذنا. وقد نقلت كتب السيرة والتراجم رواية استشهادها مظلومة وصدق نبوءة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بشأنها.
فمثلاً روى الطبراني في معجمه الكبير أن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين غزا بدراً قالت له: تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة؟ فأجابها صلى الله عليه وآله: إن الله يهدي لك شهادة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تأم أهل دارها حتى عدا عليها جارية وغلام لها فقتلاها في إمارة عمر، فقيل له إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها، فقام في الناس فقال إن أم ورقة عدا عليها غلامها وجاريتها فقتلاها، وإنهما هربا فأتي بهما فصلبهما، فكان أول مصلوبين بالمدينة. قال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: انطلقوا نزور الشهيدة.
وإلى هنا نصل إخوتنا أخواتنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء، والسلام عليكم. إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 0098388784050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج أناشيد مختارة، وباقة جميلة أخرى من الأناشيد الإسلامية الجميلة. نبدأ بالاستماع إلى أنشودة تحت عنوان غني بالحب. نستمع معا إلى هذه الأنشودة في الحب لله تبارك وتعالى.
غني بالحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو في الله أمنيتك أن تدخل الجنة. غني للحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو في الله أمنيتك أن تدخل الجنة. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. فالأغنيات له مثال بالهيام، يا شاب إن شئت تنتهن الغرام، يا شاب فاحذر تغني في الحرام، يا شاب غني لمن برأ الأنام، فالأغنيات له مثال بالهيام. ترنم في هوى الرحمن حيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. فبذكره تلقى السعادة والنجاة، يا شاب لو رمت تهنى في الحياة، يا شاب غني لما يرضي الإله، يا شاب أذكره مرتجيا رضا، فبذكره تلقى السعادة والنجاة. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن.
أيها الكرام، الحجاب يحمل في الدين الإسلامي الكثير من المعاني السامية للمرأة، فهو أكثر منه رداء يغطي الرأس ولباس محتشم يغطي الجسد في معناه الظاهري. الحجاب أعطى للمرأة الحرية كما أجمعت عليه تفاسير الكثير من علماء الدين والكثير من التجارب، لأن المرأة المحجبة تظهر في مجتمعها وفي محيطها بصفة إنسانية أكثر منها بصفتها كأنثى، فأصبح الحجاب في المجتمعات الإسلامية رمزاً للمرأة المحترمة الملتزمة. أحبتي الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة التالية حول الحجاب، نستمع معاً إليها.
حتى تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الوردي وانت البسمه بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد، سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك أحلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح احفظ لوصي، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح احفظ لوصي، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب، لما بصور جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد. وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب، لما بصور حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد. جديد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من الدينار والدرهم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر الله كثيرا. أيها الكرام، الأنشودة الختامية في هذا اللقاء مع حضراتكم في أناشيد مختارة، أنشودة في ذكر الله تبارك وتعالى: ملأ القلب جمالا ذكر الله تعالى. نستمع إلى هذه الأنشودة ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. صفقات الصدر يتحدر شلالا، ملأ
القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى،
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياده، هو للروح صلاده، هو للمرء نجاته إن يلقى الأهوال. صحوي مر وفي الحلو يجل الهم ويطوي ويسوق الأمثال،
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى،
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وطاب مساؤكم بألف خير. أهلا بكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الفرصة لتقديم استعراضا لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد لحظات تتابعون برنامج من هدي المنبر الحسيني عند 4:34، ثم برنامج مكارم الأخلاق الذي يقدم لكم على مدى ربع ساعة، وفي 5:14 برنامج لآلئ ودرر. نستعد لرفع أذان الفجر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها بتلاوة زاكية من أي ذكر البينات. وأما الأذان سيرفع في طهران وضواحيها عند 5:45. بعد الأذان نتابع أياكم حلقة من برنامج نور وبلاغة. أيها الأكارم، في تمام الساعة 6:09 تتابعون تلاوة حزب من القرآن الكريم، وفي 6:28 يقدم لكم برنامج نور من القرآن الكريم. دعاء اليوم الثلاثاء ستستمعون إلى هذا الدعاء المبارك عند 6:38. أيها الأكارم، عند 6:41 يأتيكم برنامج معالم النور، وفي تمام 7:01 نقدم لكم برنامج فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة. أما صفحات من التاريخ فيأتيكم هذا البرنامج عند 7:15. نتمنى لكم كل خير مع إذاعة طهران، وأن تقضوا معها أوقات نافعة وممتعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع البحث هو آسية بنت مزاحم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سيدات نساء الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. آسية الملكة الشهيدة، أول نموذج فيما نعلم في تاريخ الأديان، ملكة من الملكات شهيدة الديانة والإيمان. أصلها كما يقول باحثون تاريخيون كانت من بني إسرائيل ولم تكن من الأقباط، ولكنها كانت على درجة كبيرة من الجمال فرغب فيها فرعون، وبالرغم من تردد والدها في ذلك إلا أنه اضطر للرضوخ لإرادة هذا الملك الذي لم يكن يعرف شيئا اسمه الرفض، لابد أن تقبل. فكان أن تزوجها فرعون، وواحد من جهات تفسير يستحي نساءهم في هذه الاتجاهات، كان فرعون يذبح أبناءهم ولكن يستحي نساءهم الجميلات منهن في هذا السبيل، بالتالي كنا يذهبن في قضية الزواج وما يشبهه. تزوجها فرعون، وكانت هذه المرأة فيما نقلوا من أسباط بني إسرائيل، بعضهم نما نسبها أيضا إلى لاوي الذي ذكرنا أن هذا السبط منه كان فيه الأنبياء وكان فيه الأوصياء وكان فيه المرجعية الدينية وكان فيه أيضا الصالحون الذين يخدمون المعبد. ونفس الكلام سيذكر أيضا في والدة مريم ابنة عمران، نفس الكلمة أيضا جاري في النسب. من الطبيعي أن تكون متأثرة بطريقة آبائها وديانتهم في معرفة الله عز وجل وفي الإيمان. لما فرعون أعلن أنه ربهم الأعلى كما زعم، طبيعي هي لم تكن تصدق هذا ولم تقبله، وكانت أعرف بنقاط عجزه. واحد إذا داخل البيت وهي إنسان يعرفه معرفة تامة، اللي خارج القصر يمكن بالإعلام وبالكذب يزور عليهم قدرات فرعون وأنه ربكم الأعلى وأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طيب، لكن هي تعلم أن هذا الرجل وهو فرعون عاجز عما يقدر عليه، أضعف الناس وهو الإنجاب. فرعون لم يكن ينجب، هذا الأمر اللي الفقير يقدر عليه والغني يقدر عليه والما أدري كبير السن يقدر عليه والشاب يقدر عليه وعامة الناس يستطيعون هذا الأمر في الحالة العادية. هذا الذي يدعي أنا ربكم الأعلى ما يقدر حتى ينجب طفل يستطيع غيره من العباد في زعمه أن يفعلوا ذلك. هذا شلون رب عاجز عما يقدر عليه عبيده وعباده؟ طيب، فكان محل هزء وسخرية أن يكون دعواه أنا ربكم الأعلى، فلم تكن تصدق هذا الأمر ولم تكن تقبله، وهو أيضا كان يعرف أنها لا تؤمن بهذا المعنى بالنسبة إليه. لكن لما قتلت الماشطة في قصر فرعون كما تقول الروايات التاريخية أن إحدى البنات في القصر الفرعوني كانت تمشطها ماشطة وكانت إسرائيلية، ذول خدم بالتالي. طيب، فسقط منها المشط فقالت الماشطة بسم الله. قالت تعنين فرعون؟ قالت لا، أعني رب فرعون. فأخذت على أثر هذا الكلام وعذبت وقتلت، مما زاد من بغض آسية لفرعون وهي ترى بالتالي هذا الوضع اللي تحدثنا عنه عندما تحدثنا عن مقدمات مجيء موسى بن عمران إلى قومه، كانت ترى مثل هذه الأوضاع موجودة، وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نشأ موسى، فصارت شيئا ما تتظاهر بقضية الإيمان بالله عز وجل. وفرعون لم يكن لأسباب مختلفة يريد التخلص من زوجته، إلى أن صار ولد موسى، ألقي في النهر، جاءت إلى النهر وجاء هذا المولود في ذلك الصندوق أو المهد إلى حيث كانت هي على الضفة أو تسبح، فأخذته وقالت قرة عين لي ولك، فقال لها فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا، ليس قرة عين لي، لأن هذا مبين من شكله واحد إسرائيلي وليس شخصا من نسل الفراعنة، وهناك خشية حقيقية منه ولا بد أن يقتل، فتدخلت بكل ما استطاعت من قوة إلى أن ثنته عن قراره ذلك، وبقي في كنفها يتربى موسى. في هذه الأثناء رضيع يحتاج إلى إرضاع أخت موسى كلثم التي ورد في رواياتنا وقد صحح مثل هذا الخبر من طريق أهل البيت عليهم السلام أن كلثم أخت موسى من جملة زوجات النبي محمد يوم القيامة. نعم، أخت موسى كلثم لم تكن مذكورة في فضليات النساء، ولكن دورها بالنسبة إلى حماية موسى واضح، وقالت لأخته، أي أمه قالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، راحت وصلت نفسها إلى ذلك المكان تتبع، إلى أن شافت أخذوا إلى القصر، تجسست إلى أن وصلت نفسها ذلك إلى داخل القصر، شافت يتناقشوا في موضوع الإرضاع. هذه كلها مو عملية سهلة، أنت تصور الآن أنت تريد تتسلل إلى قصر ملك من الملوك، يسوون بك؟ هذه راحت وصلت نفسها إلى محل الحديث حيث كانوا يتكلمون عن الإرضاء، قالت أنا أدله على أهل بيت يكفلونه لكم، وقد قدم الله بمقدمة أن حرم عليه المراضع، فرددناه إلى أمه على أثر ذلك. كانت أمه تأتي إليه صباحا وترضعه، وتأتي إليه ليلا وترضعه، وسائر الوقت هو مع آسية بنت مزاحم، فنشأ في كنفها. وقد حصلت منه كما ينقل في الروايات حالات متعددة من الاعتداء على فرعون، قالوا أكثر من مرة نبش لحيته وقطع منها بعض الجواهر، وربما قطع منها بعض الشعر، وكان هذا يستثير فرعون لقتله، ولكنها تتدخل لحمايته. فهكذا إلى أن في الأخير أظهرت إيمانها وأعلنت ذلك، فهددها فرعون إن لم تتراجع بأن تقتل، فقالت لا علي من ذلك، وقالت في المقابل رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لاحظ الطموح عند هذه المرأة، ملكة تحت يدها كل شيء، بس ما تشوف هذا إلى قيمة، وإنما تنتظر بيتا، ومو أي بيت في الجنة، وإنما بيتا عندك بيتا في الجنة. يجي واحد إلى المسجد يقعد، أنت في نفس المكان وياه، بس لمزيد من الإعزاز تقول له تفضل عندي، تفضل عندي، علامة على شدة القرب. هذه تريد عند ربها بيتا في الجنة، ولذلك وتدت بالأوتاد وقتلت إلى رحمة الله عز وجل، فذهبت شهيدة ملكة في الدارين إلى ربها. وهذا نموذج يقدمه الدين لأتباع الديانة اليهودية ولغيرها.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. أسألكم الدعاء.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر
وقت السحر
واقطف زهورا من بساتين القمر
القمر
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده طوبى لعبد مستجيب للنداء طوبى لعبد مستجيب للنداء قد نال من فضل الكريم مراده
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام متهجدا لله في ليل غشا
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 واسأل إلهك دائما دار السلام
واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
مستمعين الكرام فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العلي العظيم. الكذب وهو مخالفة القول للواقع، وهو من أبشع العيوب والجرائم، ومصدر الآثام والشرور، وداعية الفضيحة والسقوط. لذلك حرمته الشريعة الإسلامية، ونعت على المتصفين بهم، وتوعدتهم في الكتاب والسنة. ومن جملة ما ورد في القرآن الكريم من الآيات في التحذير والتنبيه، قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. وأما الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فكثيرة، ومن جملة هذه الروايات ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الله سبحانه وتعالى جعل للشر أقفالا، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب، والكذب شر من الشراب. يعني هناك مجموعة أقفال، وجعل مفاتيح هذه الأقفال الشراب، ومع ذلك الكذب هو شر من الشراب. وقال علي بن الحسين عليه السلام لولده: اتقوا الكذب. قال علي بن الحسين عليه السلام لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. الكافي الشريف. وقال الباقر عليه السلام: إن الكذب هو خراب الإيمان. كما أن الصدق عمار الإيمان، كذلك أن الكذب هو خراب الإيمان. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اعتياد الكذب يورث الفقر. حينما يعتاد الإنسان على الكذب يورث الفقر. وقال عيسى بن مريم على نبينا وآله عليه السلام الله: من كثر كذبه ذهب بهاؤه. إنسان بالمقدار ما يعتاد الكذب والعياذ بالله لا يبقى لوجهه بهاء وهيبة وحسن المنظر نتيجة كذبه. وهناك روايات كثيرة في هذا المجال، لكن نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى مساوئ الكذب. إنما حرمت الشريعة الإسلامية الكذب، وأنذرت عليه بالهوان والعقاب لما ينطوي عليه من أضرار خطيرة ومساوئ جمة، فهو باعث على سوء السمعة وسقوط الكرامة وانعدام الوثاقة، فلا يصدق الكذاب وإن نطق، فلا يصدق الكذاب وإن نطق بالصدق، ولا تقبل شهادته ولا يوثق بمواعيده وعهوده. ومن خصائص الكذاب أنه ينسى أكاذيبه ويختلق ما يخالفها، وربما لفق الأكاذيب العديدة المتناقضة دعما لكذبة افتراها فتغدو أحاديثه هذرا مقيتا ولغوا فاضحا. يؤلف ويسطر بعض الأكاذيب، وحينما ينسى ربما تكون هناك اختلافات كثيرة بين الكذبة الأولى والثانية، وبالتالي يفتضح. وثانيا أنه يضعف ثقة الناس بعضهم ببعض ويشيع فيهم أحاسيس التوجس والتناكر، هذه من جملة مساوئ الكذب. ثالثا أنه باعث على تضييع الوقت والجهد الثمينين لتمييز الواقع من المزيف والصدق من الكذب، يعني يحتاج لفترة زمنية حتى يعرف أن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، أن هذا الرجل صادق أم غير صادق، وبالتالي تضيع للوقت وتضيع للجهد. ورابعا وله فوق ذلك آثار روحية سيئة ومغبة خطيرة نوهت عنها النصوص السالفة. إن ما هي دواعي الكذب؟ سؤال، ما هي دواعي الكذب؟ الكذب انحراف خلقي له أسبابه ودواعيه، أهمها أولا العادة. قد يعتاد المرء على ممارسة الكذب بدافع الجهل أو التأثر بالمحيط المتخلف، نشأ في بيئة متخلفة وتعلم الكذب، أو لضعف الوازع الديني فيشب على هذه العادة السيئة وتمتد جذورها في نفسه. لذلك قال بعض الحكماء: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه، يعني إذا تعلم على الكذب بعد صعوبة ينقلع عن الكذب، يبقى دائما في هذه السجية. ثانيا من دواعي الكذب الطمع، وهو من أقوى الدوافع على الكذب والتزوير، تحقيقا لأطماع الكذاب وإشباعا لنهمه. ثالثا العداء والحسد، يعني من دواعي الكذب، فطالما سولا العداء والحسد لأربابهما تلفيق التهم وتزويق الافتراءات والأكاذيب على من يعادونه أو يحسدونه، وقد عانى الصلحاء والنبلاء الذين يترفعون عن الخوض في الباطل ومقابلة الإساءة بمثلها كثيرا من مآسي التهم والافتراءات والأراجيف. بقي سؤال نطرحه: ما هي أنواع الكذب؟ للكذب صور شوهاء تتفاوت بشاعتها باختلاف أضرارها وآثارها السيئة، وهي: الأولى اليمين الكاذبة، وهي من أبشع صور الكذب وأشدها خطرا وإثما، فإنها جناية مزدوجة، جرأة صارخة على المولى عز وجل بالحلف به كذبا وبهتانا، وجريمة النكراء تمحق الحقوق وتهدر الكرامات. من أجل ذلك جاءت النصوص في ذمها والتحذير منها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم واليمين الفاجرة، فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع. انظروا إلى عواقب الكذب حتى على الأولاد، حتى على الأطفال، حتى على العيال. يؤثر هذا الكذب ويؤثر من ناحية الاقتصادية.